يطيب لي جدا أن أجدكم برفقة مستمعي الأكارم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. في هذه الفترة نحن بصدد دراسة سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وأعني سفر نبوة يوئيل. لعلك تذكر مستمعي أننا قلنا في اللقاء الماضي إن اسم النبي يوئيل يعني الرب هو الله، وأن سفر يوئيل هو أحد أسفار الكتاب المقدس في عهده القديم، وهو يتكون من 3 فصول لا غير. درسنا معا الأعداد الأولى من الفصل الأول من هذا السفر. سمعنا عن عقاب الله لشعبه القديم على شرهم عندما أرسل عليهم الجراد الذي أتى على شكل 4 موجات متتالية أتت على الأخضر واليابس، وهو الأمر الذي لم يسمع به الشيوخ من قبل، بل وسيظل حديث الأبناء والأحفاد جيلا بعد جيل. لاحظنا شدة القصاص إذ لم يكن له مثيل في كل العصور الماضية، وقلنا إن الذين يتفوقون على أسلافهم في الخطية يحق لهم أن يتوقعوا قصاصات أشد مما عرف أسلافهم وآباؤهم. لقد كان قصاص الله شديدا لأنه لم يكن له مثيل في الماضي، ولأنه ليس من السهل أن ينسى في العصور المقبلة. وقد استخدم الله الجراد الضعيف لمعاقبة الشعب، وكلما كانت الوسيلة التي يستخدمها الله ضعيفة كلما ظهر ضعف الإنسان من ناحية وعظمة الله من ناحية ثانية. تعال بنا اليوم نتناول معا تأثير هذه الكارثة على فئات الناس المختلفة، واسمح لنا أولا أن نقرأ نص الآيات من الأولى إلى 7 من الفصل الأول من يوئيل.
قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فثؤيل. اسمعوا هذا أيها الشيوخ، وأصغوا يا جميع سكان الأرض. هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. اصحوا أيها السكارى، وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير، لأنه انقطع عن أفواهكم، إذ قد صعدت على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد، ولها أضراس اللبوة. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها.
إن روح الله الذي تكلم في قلب يوئيل النبي يصف لنا بقلمه جيوش الجراد بقوله: قد صعدت على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد، ولها أضراس اللبوة. كيف يقول أمة قوية وأيضا بلا عدد؟ هي أمة لأنها تعمل كمجموعة واحدة، أو لأنها تهدف إلى هدف واحد رغم أعدادها الكبيرة التي لا تحصى، أو كما يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال: الجراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. إن الجراد الواحد ضعيفة، لكن اتحاد الجراد معا جعل منها أمة قوية. الفرد في الأسرة ضعيف، لكن الأسرة قوية. المؤمنون والكنائس والطوائف إن تفرقوا ضعفوا، وإن اتحدوا تقووا وتشددوا. هكذا كان الجراد كما يصفه يوئيل النبي. يقول عن أمة الجراد أيضا: أسنانها أسنان الأسد. نعم، إن الجراد يصبح كالأسود عندما يرسله الله، فالضعيف مع الله يصبح قويا، والتافه والجبان يصبح عظيما وشجاعا. لا، بل إن الجراد إذا جاء على منطقة أتى عليها. ولست أظن أن هذا الكلام غريب عن مسامعنا، وقد سمعنا عن آفة الجراد التي جاءت في فترات ليست بعيدة كثيرا من تاريخنا الحاضر على مناطق مختلفة من أراضينا. ترى ماذا كانت نتيجة هذه الموجات من الجراد؟ يقول يوئيل جوابا على ذلك: جعلت كرمتي خريبة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. يا له من خراب ودمار رهيب مخوف. هذه الحشرات تأكل الأوراق والثمار، بل حتى قشر الشجر تأكله. وهنا أمام هذا المنظر أطلق يوئيل صيحته: اصحوا أيها السكارى، وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير، لأنه انقطع عن أفواهكم. اصحوا، نعم فهم نائمون أو قد فقدوا الحس فصاروا أغبياء. مستمعي الكريم، هذه الكلمات صعبة، لكن أرجو أن تأخذها إلى قلبك. إن الإنسان الذي لا توقظه كلمة الله من غباوته وبلادته ستوقظه عصاه، والذين لا تنذرهم القصاصات وهي بعيدة فلا بد أن تداهمهم. لاحظ أن شاربي الماء لم يضرهم شيء عندما تلفت الكروم، أما شاربوا الخمر فقد بكوا وولولوا. فكلما زاد الإنسان انغماسا في ملذات الجسد ازداد تعرضا للمتاعب والمصائب والفشل. قال يوئيل منبها: اصحوا أيها السكارى، ابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر. يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال في التوراة: لمن الويل؟ يتساءل: لمن الشقاوة؟ لمن المخاصبات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ ويجيب بروح النبوة: للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. ويعطي نصيحته: لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. يقول الإنجيل: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، بروح الله. نعم، يقول يوئيل: اصحوا أيها السكارى وابكوا. ثم أضاف إلى السكارى الذين يشربون الخمر فقال: ولولوا يا جميع شاربي الخمر. صحيح إن الذين يعتمدون على العالم كمصدر لسعادتهم سيتألمون أكثر من غيرهم لنفاذ مواردهم العالمية. أكرر إن الذين جعلوا العالم وماديات العالم وأمور العالم معتمدهم ومصدرا لسعادتهم سيتألمون أكثر من آخرين لنفاذ مواردهم العالمية. لكن حتى الذين يتساهلون مع الخطية ولو قليلا سيدفعون ثمنا كبيرا أيضا. لذا يقول يوئيل: اصحوا أيها السكارى، وابكوا وولولوا يا شارب الخمر، لأنه انقطع العصير عن أفواهكم. إنه عدل عند الله أن يقطع عن الإنسان التناعمات التي يسيء استخدامها. ترى مستمع الكريم، ما هو موقف المؤمن؟ ما هو موقف المؤمنة من كارثة كالتي نحن بصددها الآن؟ ماذا يفعل المؤمن في هذه الحال؟ لا شك إنه سيتأثر ويحزن، لأن كل ألم يلم بالآخرين يحس به المؤمن، يتألم معه. لكن الفارق واضح بين الموقفين، بين شاربي الخمر وشاربي الماء، بين من يجعلون ومن جعلوا ملذات العالم منتهاهم ومشتهاهم، وبين من جعلوا الله عمادهم وغناهم وشبعهم. استمع إلى قول حبقوق، وهو نبي آخر من أنبياء التوراة، وهو يصف مؤمنا كهذا بقوله: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم ويكذب عمل الزيتونة، أي أن هذه الأشجار جميعا لن تعطي أثمارها، مع كل ذلك والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود. لكن المؤمن ماذا يفعل؟ ما هو موقفه؟ يقول حبقوق بلسان المؤمن: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. ترى مستمعي، هل لي أن أسألك: من أي بئر تستقي أنت سعادتك؟ من أي عين تروى شجرة أفراحك؟ يقول الإنجيل: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. نواصل الآن التأمل في الفصل الأول من يوئيل. مستمع الكريم، يقول مثل عربي معروف وصادق: الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه سوى المرضى. فنحن للأسف، لا بل للأسف الشديد، لا نحس بالبركات التي حرم كثيرون منها إلا عندما نحرم نحن منها. هكذا كان الشعب القديم، كانت لهم الأرض الجيدة التي تفيض لبنا وعسلا، لكنهم زاغوا وفسدوا، ابتعدوا عن إلههم، والنتيجة أرسل عليهم الرب جيشا من الجراد، أحدث كارثة في كل أنحاء البلاد أتت على الأخضر واليابس معا. لنستمع الآن إلى نص الآيات التالية من 8-12.
نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعلي صباها، انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح، جف المسطار، ذبل الزيت، خجل الفلاحون، ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لأنه قد تلف حصيد الحقل، الجفنة يبست، والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يبست، إنه قد يبست البهجة من بني البشر.
شكرا. مستمع الكريم، لعلنا من الأعداد السابقة من سفر نبوة يوئيل والفصل الأول، لعلنا قد لاحظنا الفئات التي أضيرت أو تضررت. لقد تفاوت نصيب كل فئة من الضرر بحسب اعتمادها على موارد الدنيا، ونحن نلاحظ أن يوئيل يسجل لنا فئتين أصابتهما كارثة الجراد بعد السكارى وشرب الخمر الذين تكلمنا عنهم قبل قليل. هاتان الفئتان الجديدتان هما خدام الرب والكهنة من جهة، والفلاحون والكرمون من جهة ثانية. قبل أن يتحدث عن آثار الكارثة عليهما، يقول يوئيل: نوحي أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، إلى أن يأتي إلى القول إنه قد يبست البهجة من بني البشر. إن كل البشر عامة يتأثرون بالظروف العامة التي يمر بها الجنس البشري، مثل الجفاف أو الحالة الاقتصادية أو الفيضانات والزلازل والبراكين إلى آخر القائمة التي لا تنتهي. المؤمن يفرح مع الفرحين ويبكي مع الباكين، وهذا ما نراه في قول يوئيل: نوحي أرض كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، أو بكلمات أخرى كما تنوح العذراء على موت خطيبها الذي هو بحسب الحكم زوجها، أو كنوح عروس على موت عريسها الذي تزوجته وهي صبية، أو التي اتفق أهلها على الزواج منها وما جاءت لحظة الزفاف حتى مات بعل صباها. نعم، هكذا تنوح الأرض. كلما اشتد شغف الإنسان بتنعماته الأرضية، بتنعمات الدنيا، عسر عليه التخلي عنها. بعد هذه العبارة يتحدث يوئيل عن تأثير القحط والخراب على خدام الرب والكهنة، فيقول: انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب. ويضيف في عدد 13: تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة، ولولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي. إن الكهنة أو خدام المذبح جزء من المجتمع، ويجب على المؤمن، والمؤمن هو الكاهن في العهد الجديد، يجب عليه أن يحس بآلام بلاده، أن يكون مواطنا صالحا. وبالرغم من هذا، فلقد كان حزن الكهنة مختلفا، لأنه انصب على تأثر العبادة بهذه الكارثة. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، لأجل ذلك ناحت الكهنة. حزن البشر لأجل أحزانهم طبيعي، أما حزن البشر من أجل جيرانهم فإنساني. حزن الأتقياء لأجل دينهم سماوي، كما أن حزن السكارى لأجل خمرهم فإبليسي شيطاني. يقول يوئيل النبي: انقطعت التقدمة عن بيت الرب لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. من هذه الكلمات نفهم أن الشعب كان يقدم للرب ما يخصه من ثمار الأرض، ويأتون بالعشور عندما كانت الأرض تعطي غلتها، لكنهم في نفس الوقت كانوا يعيشون في الشر والخطية. بكلمات أخرى، كانوا من ناحية يتممون واجباتهم الدينية، كما نقرأ في الصحف والمجلات: توفي فلان بعد أن تمم كل واجباته الدينية، لكن من ناحية أخرى كانوا يعيشون شرورهم شرورا كاملة. هل يرضى الرب عن مثل هذه الحياة؟ هل يقدر الإنسان أن يعيش حياته بين أن يفعل الشر يوما وأن يذهب إلى بيت الرب أو إلى المعبد يوما آخر، أن يفعل الشر يوما وأن يصوم ليعوض عن هذا الشر؟ هل محاسبة الله للإنسان كما سأل أحد الأصدقاء منذ مدة قريبة، هل هي كوضع الأعمال الصالحة في كفة والطالحة في كفة أخرى ومحاسبته على الكفة الراجحة؟ كلا مستمعي، بل إن الله يدين الإنسان على طبيعته الفاسدة، على طبيعته الموروثة الساقطة التي ولد فيها. عندما انقطعت التقدمة عن مذبح الرب، بانت الصورة على حقيقتها دون رتوش خارجية أو محسنات دينية. سقطت الأقنعة، ظهرت الحقيقة. هذا هو تأثير الخراب على الكهنة. والآن دعنا نلقي نظرة على تأثير كارثة الجراد على الفلاحين، على الكرامين. يقول يوئيل: خجل الفلاحون ولول الكرامون. ربما اعتقدوا أن حصادهم أمر مسلم به، يزرعون فيحصدون، فالزرع والحصاد قانون بشري وضعه الله بالطبيعة، لكنهم نسوا أنه قانون إلهي. ظنوا أن الأمر تلقائي تقليدي، زرع ثم حصاد. تناسوا أن الله الذي يمطر من سمائه ويشرق بشمسه هو الذي يعطي الحياة حتى في الإثمار. نعم، إن الإنسان يزرع ويسقي، لكن من الذي ينمي؟ يجيب بولس: الله هو الذي ينمي. ما أكثر ما كنا مستمعي مثل هؤلاء الفلاحين والكرامين عندما اعتمدنا على خبرتنا وقوانيننا ونسينا الله إلهنا وربنا. والنتيجة، ماذا كانت النتيجة؟ يقول يوئيل: الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يبست. ويضيف: إنه قد يبست البهجة من بني البشر. هذه هي شهادة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وما الصورة؟ الصورة الحزينة، الصورة الكئيبة، صورة الدينونة التي يصورها يوئيل في سفره، إلا إثباتا وتأكيدا أن الله لن يترك الخطية بدون عقاب. هو رحيم ورحوم، رؤوف طويل الروح، يتأنى، يتمهل على الإنسان، لكنه عادل، قاض عادل، لا بد أن يدين الخطية بغض النظر في من توجد. فهل تلتجئ إليه قبل فوات الأوان؟ هل ترفع قلبك إليه اليوم قائلا: إلهي أتوب إليك، أشكرك من أجل موت المسيح عني فوق الصليب، هذا الموت الذي كان يجب أن أموته أنا، أنا أقبل موت المسيح عني وأصمم أن أعيش لك منذ الآن، هبني طبيعة جديدة تقوى على طبيعة الآثم الساقطة، وأعني كي أمجد اسمك إلى الدهر. آمين.